على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نعم فها هنا أمر نصف من الإنصاف فيه الفصيلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله، وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه، فإذا كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإذا جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز أو غاية العجز فهذه آية كثيرة، فهذه آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة، أن كان وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ وهذا التعبير يجوز أو لا يجوز؟ رب الأرباب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم، فهو رب الأرباب بالمعنى الذي يتفق مع الشرع وبالمعنى الذي لا يتفق مع الشرع أيضا، فهناك أرباب يتفق مع الشرع تسميتهم بالأرباب، رب الإبل ورب العبيد، ويوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك. وإن كان في شرعنا من كمال يعني التوحيد ومن صيانة جنابه أنه نهي في شرعنا أن يقول العبد ربي وسيدي هكذا، ها، وإنما يقول ماذا بدلا من ربي؟ يقول إيش؟ ها، يقول سيدي ولا يقول إيش؟ ها، يقول مولاي، يقول مولاي. لا أذكر نص الحديث الآن، على كل هناك هنا من باب صيانة جناب التوحيد، وإلا فهذا ليس فيه ما يعارض الشرع معارضة تامة، وإنما كما قلنا هو من باب صيانة جناب التوحيد أن يقول ألا يقول السيد مثلا غلامي، ألا يقول السيد عبدي، وإنما بدلا من عبدي يقول غلامي، يقول غلامي بدلا من أن يقول عبدي، لأن الله عز وجل هو الذي تعبد له جميع المخلوقات، وبدلا من أن يقول يعني العبد لسيده ربي يمكن أن يقول لفظة أخرى لا أذكرها الآن. فالشاهد على كل حال أن هذا من باب صيانة جناب التوحيد ومن باب تمام التوحيد في هذه الشرعة الخاتمة، وإلا فقد كان ذلك مشهورا في شرع من قبلنا، وقد نطق به نبي الله يوسف: اذكرني عند ربك، وعلى الراجح في قول الله تبارك وتعالى: إنه ربي أحسن مثواي، وأنه كان يقصد بذلك يقصد سيده الذي رباه وأحسن إليه، فكيف يخونه في أهله ويخونه في عرضه وقد أحسن إليه ورباه، وما إلى ذلك من ألوان الجميل والإحسان التي ينبغي أن ترد بمثلها من الجميل والإحسان لا بالخيانة وانتهاك عرضه. فالشاهد أن كلمة رب الأرباب لا تخالف المعنى الذي يجوز إطلاقه شرعا على بعض المخلوقات، فيقال رب الإبل لمن يرعاها، ويقال رب الدار لمن يرعاها أيضا، وربة البيت لمن تسوس البيت وتقوم برعاية شؤون أفراده، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. وإذا منع من إطلاق اللفظ فكما قلنا هذا من باب صيانة جناب التوحيد، فهو من باب الأكمل والأفضل والأحسن. وكذلك على المعنى الذي لا يجوز شرعا، فهناك أرباب فعلا، ولا ما هناك أرباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا المعنى لا يجوز شرعا. هل يجوز لهم أن يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله؟ لا يجوز، لكنهم اتخذوهم أو ما اتخذوهم؟ اتخذوهم. فمن رب هؤلاء الأرباب الباطلين؟ الله سبحانه وتعالى. فالله هو رب الأرباب، سواء كان يجوز إطلاق لفظة الرب على هؤلاء الأرباب أو لا يجوز. قال الشيخ رحمه الله: وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وهنا حصل نوع من أنواع النقاش بين أهل السنة وبعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، هل هذا يشمل القرآن كله أو لا يشمل القرآن كله؟ وأهل السنة على أن هذا يشمل القرآن كله، وأنهم لا يستطيعون الإتيان ولو بآية من مثله، ولو بآية من مثله لا يستطيعون ذلك. والمعتزلة وأهل الكلام والمتفلسفة وغيرهم، فزعم بعض المعتزلة من المتكلمين المتأثرين بالفلاسفة أن بعض آيات القرآن وبعض سور القرآن يمكن الإتيان بمثله، وهذا منهم لا شك أنه جرأة على الله سبحانه وتعالى، فزعمهم هذا باطل ومردود، زعمهم هذا باطل ومردود، وإنما تأثروا كما قلت بكلام الفلاسفة ودخلوا في بعض علوم الكلام المذمومة، ومن هنا أوتوا، ومن هنا أوتوا. وفي قوله: وإن كنتم في ريب إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة. فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعد ما تبين له ولم يتركه عن جهل، فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. يعني هناك صنف من الكفار، هؤلاء عندهم نوع من الحيرة، عندهم نوع من الحيرة، فهو لا يعرف، لم يتضح له وجه الصواب ولم يتبين له الحق من الضلال، فهذا هو الذي إذا بين له الحق يمكن أن يتبعه. وأما المعاند الذي عرف الحق بقلبه ومع ذلك عاند وكابر، أو المعرض الذي لا يريد اتباع الحق وليس صادقا في طلبه، فهذا وهذا أي المعاند والمعرض لا يرجى لهم في الغالب أن يوفقوا لمعرفته. قال: وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام تنزيل القرآن عليه فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني يقصد أن الله عز وجل كان يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عبده في أعلى المقامات وفي أشرفها، عندما يريد مدحه والثناء عليه يصفه بأنه ماذا؟ عبده. نعم. وفي قوله أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا هو الشاهد. وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. أيضا المعتزلة هنا خالفوا، قلنا خالفوا في شيء، وهو هل قول الله تعالى فأتوا بسورة من مثله يشمل جميع سور القرآن؟ قلنا الصحيح أنه يشمل جميع سور القرآن، لأن الله تحداهم بسورة، لأن الله تحداهم بسورة، فهذا يدخل فيه كل سورة، والتحدي أيضا بالآية يدخل فيه كل آية، فهذا يشمل كل سورة ويشمل كل آية، وإن كانوا يعرفون حروف العربية لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. وما حاول أحد أن يأتي بمثله فنجح وأفلح، بل كانت عاقبته دائما الخسران والخيبة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. نعم. أي طيب أحسنت. هنا في صحيح الإمام البخاري، وقع هذا في المجلد الخامس من الفتح في كتاب العتق، نعم، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي. أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، ونقرأ لا بأس نقرأ الباب يعني أو بعضه أو ما ينفعنا فيه أو ما يعني نحتاج إليه الآن. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، وقول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني هنا ربنا أجاز أن يقال عبدي وأمتي، ونبينا صلى الله عليه وسلم رغب ألا نقول، فكما قلنا يكون هذا من باب يعني تجنب ما هو دون الأفضل، ما هو دون، فالأفضل والأكمل ألا تقول عبدي وأمتي، وأن تقول غلامي وفتاتي كما سيأتي إن شاء الله. وقال أن عبدا مملوكا في سورة النحل، وفي سورة يوسف وألفيا سيدها لدى الباب، وقال في النساء من فتياتكم المؤمنات. إذن استخدم في القرآن عبد وأمة وإيش وسيد وفتى 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 وفتاة هكذا، من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وفي سورة يوسف اذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم، يعني يقصد البخاري أنه ورد في الكتاب والسنة استخدام لفظة سيد ولفظة أمة ولفظة عبد ولفظة فتاة، كل هذا ورد. طيب كذلك في قول الله تعالى إذ قال موسى لفتاة، نعم لفتاة لفتاة. قال حدثنا الذي يعنينا الحديث الثالث في الباب، حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك ووض ربك، وليقل سيدي مولاي، بدل ما يقول ربك يقول إيش سيد ومولى، سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. نعم، فهذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، لأنه ورد استخدامه في القرآن كما ورد أيضا في كلام الصحابة كثيرا جدا. فالشاهد لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا مهم في بيان أن الألفاظ أحيانا قد تتشابه، أن الألفاظ أحيانا قد تتشابه، ولا ينبغي أن يحكم على هذا المتشابه كله حكما واحدا، لا ينبغي أن يحكم على هذا المتشابه كله حكما واحدا، والقصد معتبر ولا شك، القصد معتبر ولا شك. وإنما كما نبهت مرارا نؤتى من قبل أفهامنا، فنسأل الله أن يرزقنا الفهم. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله نعم وهذه الآية طيب احنا اين وصلنا. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم قيامه بالعبودية. نعم تخطينا هذا وصلنا إلى أن أهل السنة احتجوا بمثل قول الله تعالى أعدت للكافرين على أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان معدتان، فالنار معدة والجنة أيضا معدة، هذه أعدت للمتقين، الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. وهذا خلاف للمعتزلة، خلافا للمعتزلة الذين ينفون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدت للكافرين، النار وإن دخلها بعض الموحدين لكنها لم تعد لهم، وإنما أعدت لمن؟ أعدت للكافرين، فالنار أعدت للكافرين ولم تعد للمؤمنين ولم تعد للموحدين، فإن دخلها الموحدون ببعض ذنوبهم فهم ليسوا أهلها، وإنما يدخلونها دخولا وقتيا أو نسبيا، ثم يخرجون منها بعد قضاء فترة العقوبة. فمن دخلها من الموحدين ليست هي الدار التي أعدت له، وإنما الجنة هي التي أعدت للموحدين، فالنار أعدت للكافرين. قال فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. قال وفيها دلالة على أن أو دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين. فهذا موقفنا إخواني إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم قبل أن نفترق يا إخوان، صحيح من منكم موعد بعد العشاء أنسب له من موعد بعد المغرب؟ كلمة رب وعبد في القرآن كان في شرع من قبلنا أم ماذا؟ لا طبعا، يعني في مثل قول الله تعالى أو الصالحين من عبادكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا في شرعنا أو شرع من قبلنا؟ شرعنا. إذن هذا جائز، وإن كان الأولى تركه، وإن كان الأولى تركه، والتعبير بفتايا وفتاتي وغلامي أولى من عبدي وإيش وأمتي، وإلا فعبدي وأمتي جائزة لكن مع إيش مع الكراهة، فتركها فيه ثواب وقولها ليس فيه وزر ولا عقاب. يعني يقول سائل آخر يسأل عن كتاب التحذير من فتنة التكفير للشيخ الألباني وتقريض الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين غير موجود بالنصر على الإطلاق، هل يجوز تصويره وانتفاع طلبة العلم به؟ لا يجوز تصويره حتى وإن كانت نسخه الموجودة قليلة. وقد أتى أخونا محمد باعي الكتب ببعض النسخ من مكتبة ابن تيمية، وإذا رأى صاحب مكتبة ابن تيمية أن هناك إقبال أن هناك إقبالا على الكتاب ففي هذه الحالة سيتم استيراده، هو غالي شيئا ما لكن صاحب الكتاب له فيه حقوق لا يمكننا أن نعتدي على حقوقه. ولذلك قلت بالنسبة لكتاب أبي لوز هذا، قلت لا يظهر من كلام هذا الرجل أنه استأذن الشيخ الألباني في نشر كلمته التي أخذها من الجريدة أو من المجلة، فهناك كتابان الآن بنفس تقريبا المادة العلمية، فتنة التكفير لهذا اسمه تقريبا حسين أبي لوز أو شيء من هذا هكذا، ها؟ ولعلي أتكلم عن هذا غدا بشيء من التفصيل. فيه نسخة تباع عند باعة الكتب بعنوان فتنة التكفير، جمعها رجل اسمه حسين أبي لوز أو بهذا يعني تقريبا هكذا. هذا الكتاب لما قرأته كأن هذا الرجل نشر كلمة الشيخ دون أن يستأذن الشيخ الألباني، والشيخ أساسا يمنع أحدا أن ينشر له شيئا إلا بإذنه. أما النسخة الأخرى وهي المعتمدة التي هي عنوانها التحذير من فتنة التكفير، وهي لأخينا الفاضل الفوائد لكلام الشيخ ابن عثيمين بما يزيده وضوحا ويزيل عنه بعض الغبش الذي قد يتعلق به بعض المخالفين هداهم الله، فأنصح إخواني باقتناء التحذير من فتنة التكفير لأنه هو المعتمد، وإن كانت نسخه قليلة فأنا إن شاء الله من خلال الدرس سأحاول أن أقرأه كلمة كلمة إن شاء الله تعالى، وبهذا لعلي أعوضكم عن قلة نسخه أو ندرتها إلى أن يعني تتوفر بإذن الله تعالى. أن يحرصوا على نظافة مكان النساء، فكأن البعض يشتكي من أن بعض النسوة تضع فضلات يعني الحفاضات التي يلبسها الأطفال يضعونها في مكان النساء أو بهذا المعنى، فنرجو من أخواتنا كما يحرص الرجال على نظافة مكان الرجال ودورات مياه الرجال، نرجو من النسوة أيضا المحافظة على مكان النساء ودورات مياه النساء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ولعلي إن شاء الله أجعل يوم السبت القادم بإذن الله لقاء للذين يريدون التقدم للدروس المكثفة بين العصر والمغرب، لعلنا إن شاء الله نلتقي بإخواننا الذين يحرصون على الدراسة المكثفة في يوم السبت القادم بين العصر والمغرب، تكون هذه بادرة خير، يعني نقول نلتقي أولا وأعرف من الذين ينوون الحضور إن شاء الله وأتعرف عليهم وأعرف أيضا مستوياتهم المختلفة وكذلك أعرف الأعمار المختلفة، فأريد أن ألتقي بإخواني الذين ينوون الانتظام إن شاء الله في الدروس المكثفة، فلعل هذا يكون يوم السبت القادم إن شاء الله بين العصر والمغرب، وسأؤكد الموعد يوم الجمعة بإذن الله، سأؤكد هذا الموعد يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.